أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي أيضا خالد فلاتة من استقبال وتنسيق الاتصالات، ومن أيضا زميلي مصطفى الصحفي من الإخراج. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي انأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
بركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب لمن أراد أن يبعث برسالة على الرقم 05-82-82-40-40. حياكم الله بمشاركاتكم ومداخلاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول خلقا من أخلاق المسلم، ألا وهو الالتزام بالنظام. ما هي ثمرات هذا الخلق؟ وما هي النصوص والأثار الدالة عليه؟ وما هي الوسائل المساعدة على تحقيق هذا الخلق الالتزام بالنظام؟ تفضلوا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذه الشريعة المباركة التي ننتمي إليها شريعة كاملة، ما تركت شيئا من ما يحتاج إليه الناس إلا ورتبته ونظمته وجاءت فيه بأحسن المناهج وأكمل الطرائق. ولذا قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بترغيب المؤمنين بأن تكون حياتهم منتظمة، بحيث يستشعرون أن النظام في حياتهم يعود عليهم بالنفع والخير، وبالتالي يعودون إلى أنفسهم بتنظيم أعمالهم وطرائقهم وسلوكياتهم، وهذا يعود عليهم بالنفع الكثير. متى نظم الشيء استطاع الإنسان أن يستعمله على أكمل وجوهه، وحقق من المنافع والفوائد والثمرات أعلى ذلك. وأضرب مثلا في أمور الناس وحاجياتهم التي يعتادونها. لو كان عندك غرفة أو كان عندك شنطة ووضعت فيها حاجياتك بدون ترتيب ولا انتظام، فإنه حينئذ لن تأخذ هذه الشنطة الشيء الكثير، وقد يتلف ما فيها بسبب عدم تنظيم الحاجيات الموجودة في تلك الشنطة أو تلك الغرفة. بينما إذا رتب الإنسان حاجياته في هذه الشنطة ووضع كل شيء مع ما يناسبه وقام بتنظيمها وترتيبها وتهذيبها، أدى ذلك إلى الانتفاع بها على أكمل وجوهها وأتم طرائق الانتفاع. هكذا فيما يتعلق بالحياة، عندما نجعلها منظمة حينئذ نستفيد منها فيما يعود علينا بالخير دنيا وآخرة. فالالتزام بالنظام وسيلة من وسائل عبودية الله عز وجل، وكذلك هو وسيلة من وسائل استفادة الإنسان من حياته بما يعود عليه بالخير في دنياه وفي آخرته. ومن هذا مثلا ما جاءت به الشريعة من إجراءات وأوامر وتوجيهات يترتب عليها أن ينظم الإنسان حياته. فمثلا فيما يتعلق بأمر الوقت، جاءت الشريعة بأوامر عبادية متعلقة بالأوقات تجعل الإنسان يستشعر قيمة الوقت، ومن ثم ينظم أعماله بما يتوافق مع هذا التنظيم. ويدل على ذلك العديد من النصوص التي جاءت في هذا السياق. فهناك مثلا توجيهات قرآنية متعلقة باليوم، وهناك توجيهات قرآنية متعلقة بالأسبوع، وهناك توجيهات قرآنية متعلقة بالشهر، وهناك توجيهات قرآنية متعلقة بالسنة كاملة، وما ذاك إلا ليستشعر الإنسان هذا الوقت ومن ثم يعيد تنظيم حياته لتكون متوافقة مع الواجبات الشرعية المتعلقة بهذه الأوقات. فانظر مثلا في الصلوات الخمس الواجبة يوميا التي يقول الله عز وجل فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه تجعل الإنسان يعيد النظر في وقته وينظم أعماله بمراعاة هذه الواجبات الشرعية المتعلقة بالصلوات الخمس. وهكذا في أسبوعك، عندما يكون هناك يوم أسبوعي تجب فيه واجبات شرعية من مثل صلاة الجمعة ومن مثل مشروعية واستحباب بعض الأعمال كصيام الاثنين والخميس، هذا يجعل الناس يستشعرون القيمة الأسبوعية ومن ثم ينظمون أعمالهم على وفق ذلك. وهكذا فيما يتعلق بالمناسبات الشهرية والسنوية، سواء في صيام شهر رمضان أو في وجوب زكاة المال أو صدقة الفطر أو نحو ذلك، فإنها تعود على الإنسان بجعله يستشعر قيمة هذا الوقت ومن ثم يعيد تنظيم حياته لتتوافق مع هذه المتطلبات الشرعية، ومن ثم تكون حياة الإنسان منتظمة. ومما يتعلق بهذا الجانب أن الإنسان عندما يستشعر المسؤولية التي تلقى على كاهله، سواء من رب العزة والجلال أو من أصحاب الولاية أيا كانت ولايتهم، كالإمام الأعظم أو الوالد في المنزل أو نحو ذلك، عندما نستشعر هذا الواجب الشرعي المتعلق بهذه التنظيمات التي جاءت بها الشريعة بالتزام الطاعة لهؤلاء، هذا يحصل به انتظام أحوال الناس، ومن ثم يسيرون على طريقة واحدة يعاون بعضهم بعضا. قدر مثلا أنه لا يوجد هناك إشارات في الطريق، هذه الإشارات التي وضعها صاحب الولاية من أجل أن تنظم أحوال السير، وبالتالي يتمكن الناس من الاستفادة من التقاطعات بحيث يصل الإنسان إلى مطلوبه عند سيره خارج منزله بأقل وقت ممكن. فهذا التنظيم لو لم يكن موجودا لكانت الأمور غير منتظمة، وبالتالي يحصل من الازدحام ومن التعاكس في السير بين السيارات ما الله به عليم، مما يمنع الناس من تحقيق مرادهم ومن الوصول إلى أهدافهم. وهكذا في تنظيم الإنسان لنفسه، عندما ينظم كل واحد منا حياته بحيث يرتب أعماله وينتقي من المسؤوليات والواجبات ما يكون على أعلى الدرجات، ويقوم بوضع الأولويات في الحياة، فإنه حينئذ سيسعد فيها وسيتمكن من القيام بأكبر قدر ممكن من المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات شرعية أو أسرية أو اجتماعية أو أيا كان ذلك تلك المسؤوليات. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتنظيم الإنسان لكلامه الذي يتكلم به، فإنك متى نظمت كلامك فإنك تتمكن حينئذ من تحقيق أهدافك، بحيث قبل أن تتكلم بالكلمة تنظر ما هي الأهداف التي تريدها وما هي الغايات التي تريد الوصول إليها، ومن ثم تعيد ترتيب كلامك وتنظيمه ليكون منتجا لهذه النتائج والأهداف، وبالتالي يكون لكلامك وقع وأثر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتنظيم الإنسان بصلاته بالآخرين، فعندما ينظم صلته بوالديه وبأهل بيته وبقرابته ويجعل الوقت مستوعبا لهذه الأمور، فحينئذ سيتمكن من القيام بهذه المهام الاجتماعية على أكمل قدر ممكن من مما يصل إليه. وهكذا فيما يتعلق بوظيفة الإنسان وعمله الذي يؤديه، سواء كان عملا حكوميا أو كان عملا أهليا خاصا، سواء كان لخصوص الإنسان أو هو موظف فيه وأجير فيه، فإنه متى نظم الإنسان أعماله ورتبها وجعل لها طريقة معينة في التناول والدراسة واتخاذ ما يتعلق بها من الإجراء، فحينئذ ستنتظم أحوال الناس وتنتظم أعمال هذا الموظف، وسيتمكن من أداء مهامه الوظيفية على أكمل الوجوه وأتمها. ولعل هناك عدد من الأسباب التي تعين الإنسان على تنظيم وقته، من ذلك أن يستشعر الإنسان قيمة المعطيات التي لديه، فإنك متى استشعرت قيمة هذه المعطيات التي عندك جعلك ذلك تنظمها وترتبها لتتمكن من الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن. وهكذا أيضا في ما يتعلق بإبعاد الإنسان للصفات غير المرغوب فيها، مثل وجود صفة الإهمال عند الإنسان أو وجود صفة التفريط والتهاون أو عدم استشعار قيمة الواجبات التي تكون على الإنسان، فإنها يضع لي التنظيم والنظام قيمة في نفسه. وإذا نظر الإنسان إلى
نعم شيخ سعد
نعم إذا نظر لطريقة الشرعية في التعامل مع عدد من القضايا، وجد أن الشريعة قد جاءت بأكمل وسائل التنظيم بما يعود على الناس بصلاح الأحوال واستقامة الأمور. انظر مثلا في صلاة الجماعة التي يؤديها المؤمنون، يؤدونها واحدة بصف منتظمة. انظر مثلا لصلاة الناس في بيت الحرام أو في المسجد النبوي الشريف، عندما تشاهد هذه الصفوف الكثيرة التي تنتظم في صلاتها، ركوعها في وقت واحد وسجودها في وقت واحد وصفوفها منتظمة على منوال عجيب من أنواع النظام يجعلك هذا تستشعر أن الشريعة قد جاءت بالترغيب في التزام النظام والحث عليه. وانظر مثلا في قول الله عز وجل.
الشيخ سعد، طيب انقطع الخط بيننا بين الشيخ سعد وكان الحديث معه حول نماذج من الالتزام بالنظام، واستعرض في هذا مثال المصلين في اصطفافهم في الحرمين الشريفين، وكيف أن المسلم حينما يكون كذلك هذا خلقه تكون سائر أعماله في حياته منتظمة، وتكون أيضا مثل هذه الأخلاق من المسلم نافعة له ومؤثرة في مسار حياته تأثيرا إيجابيا، وعاكسة أيضا ما في الإسلام من مميزات تجعل الآخرين أيضا يقتدوا بهذا المسلم القدوة الذي يلتزم بالنظام في عبادته في كلامه في سائر أموره. نعود مرة أخرى إلى ضيف الكريم الشيخ سعد، حياكم الله مرة أخرى شيخنا.
أبقاك الله وسلمك وستر الله عليك.
حفظك الله.
كنت أذكر عددا من النماذج التي جاءت فيها شريعتنا المباركة بالأمر والترغيب في النظام في جميع أعمالنا، ومن ذلك قول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وانظر في ما ورد في سورة النور من تنظيم الدخول والاستئذان بحيث تكون أمور الناس منتظمة على أكمل الوجوه وأتمها. انظر مثلا في قضايا الدخول، يذكر الله عز وجل أن الاستئذان يكون من الصغار ومن التابعين قبل صلاة الفجر وحين يضعون ثيابهم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، إذن هذا تنظيم لأحوال الناس حتى فيما يتعلق به بيوتهم وفي الاستئذان فيها. وفي أوائل السورة أوجب الله عز وجل على المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها، وما ذاك إلا أن الشريعة قد جاءت بتحقيق أمر الانتظام في أحوالنا جميعا لتكون أمورنا منتظمة على أكمل الوجوه و أحسنها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بترتيبات الأسرة وأحكامها بدءا من أمور خطبة النكاح إلى ما يتعلق بعقد النكاح إلى ما يتعلق بالدخول والوليمة إلى ما يتعلق بكيفية المعاشرة بين الزوجين كما في قوله عاشروهن بالمعروف، إلى ما يتعلق ب كيفية حل المشاكل الأسرية التي قد تحدث بين الزوج وزوجته، ثم بعد ذلك كيفية إنهاء هذه العلاقة الزوجية عند صعوبة الاستمرار فيها. تنظيم دقيق بديع يجعل حياة الناس على أكمل الوجوه وأتمها، وليست بنظرة تجعل الإنسان يعتقد أن أحوال الناس على الكمال والأتم، وإنما هي نظرة واقعية وليست نظرة مثالية، بحيث لكل مشكلة يوجد حل شرعي فيما ينظم حياة الناس ويعيدهم إلى أفضل الطرائق وأحسنها.
الحمد لله.
حتى فيما يتعلق بآداب الأكل والشرب جاءت الشريعة بأنظمة دقيقة يسيرة ولكنها مفيدة جدا، تجعل الإنسان ينتفعون بما يتناولونه من أنواع الأطعمة على أكمل الوجوه وأتمها. وانظر إلى المقياس البديع في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهذا تنظيم لحياة الإنسان فيما يتعلق بمأكله. انظر لما جاءت به الشريعة في باب النفقات كما في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، مما يدلك على أن الشريعة نظرت إلى التنظيم، تنظيم الإنسان لحياته، وجعلت الالتزام بالأنظمة جزءا من حياة المسلم، مما يترتب عليه مصلحته في دنياه وآخرته. وانظر مثلا في الصلاة كما ذكرت قبل قليل، عندما نشاهد صلاة الناس في المساجد وفي مقدمة ذلك في الحرمين الشريفين، ركوع واحد، سجود واحد، قيام واحد، جلسة واحدة، يستشعر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. وانظر مثلا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الانتظام في الذهاب والإياب وفي الأسفار. مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واد من الأودية، فوجد أن أصحابه تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية من الشيطان. ثم أمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض، حتى قال حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وما ذاك إلا لانتظام الناس وجعل الناس يسيرون على طريقة واحدة، ولا يكون هناك تنازع فيما بينهم. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالتأكيد على المبدأ الشرعي الواضح بوجوب السمع والطاعة لأصحاب الولاية، وذلك يرتب الفوائد العظيمة على الأمة، فتجتمع كلمتها ويتآلفون، ويبتعد عنهم الظلم، ويبتعد عنهم الأثر فيما بينهم، واستيلاء بعضهم على بعضهم الآخر. انظر الحديث التي وردت في هذا الباب، جاء في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وفي أثرة عليه، مما يدلك على تأكيد هذا المبدأ. حتى ولو حصل عليك نقص في دنياك، فإن هذا لا يتنافى مع الواجب الشرعي في وجوب السمع والطاعة لأصحاب الولاية، لما يحصل في ذلك من انتظام أحوال الناس وكونهم على طريقة واحدة. وانظر إلى تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمسؤوليات التي تكون على الناس في حياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عدد هذه المسؤوليات مما يؤدي إلى انتظام أحوال الناس، إنه متى عرفت مسؤولية كل واحد حينئذ أوكلت المسؤولية له، ولم يجز لأحد أن ينازعه في تلك المسؤولية. ومن هذا ما جاءت به الشريعة من تنظيم أحوال البيع والشراء، بما يعود على الناس بالخير العظيم وينتفي النزاع عنهم، ولا يوجد فيما بينهم شيء من التضاد والمزاحمة في أمور الدنيا، لأنهم بذلك قد عرف كل واحد منهم مسؤوليته، فكان هناك النظام البديع العظيم الذي تصلح به أحوال الناس. وهكذا أيضا إذا نظرت إلى أركان دين الإسلام كما ذكرت قبل قليل في الصلاة وفي الزكاة، أيضا انظر إلى هذا الصيام. الصيام يجب في شهر رمضان كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا الصيام مراعا فيه جانب النظام، بحيث يكون الواجب على جميع الناس في وقت واحد وفي تنظيم واحد، من مما يترتب عليه انتظام أحوال الناس وسيرهم على طريقة واحدة. وهكذا في شعيرة الحج التي يقدم لها الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليؤدوا هذه الفريضة العظيمة والنسك الكبير في مواطن خاصة قليلة المساحة، ومع ذلك تنتظم فيها الأعداد الكبيرة وتتهيأ أمورهم ويكونون على طريقة واحدة وأسلوب واحد في أداء هذا النسك، وما ذاك إلا لوجود خلق إسلامي فاضل يتمثل في التزام هؤلاء الحجيج بالنظام المرتب في هذا، سواء كان منطلقا من التوجيه الإلهي والنبوي أو كان منطلقا من توجيهات أصحاب الولاية، بما يؤدي إلى انتظام أحوال الناس واجتماع كلمتهم. إن الالتزام بالنظام دليل على الالتزام بأحكام الشرع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعصني فقد عصى الله. ومما يدلك على أن التزام الإنسان بالنظام دليل على التزامه بالحكم الشرعي. وكذلك الالتزام بالنظام يؤدي إلى أن تجتمع كلمة الناس وأن يتآلفوا ولا يحصل بينهم شيء من النزاع والاختلاف، بما يؤدي إلى تفرقتهم وعدم انتظام كلمتهم. وهكذا الالتزام بالنظام يترتب عليه الاستفادة من الإمكانات التي عند الإنسان، سواء كانت متعلقة بالوقت أو بالمال أو بغير ذلك من الإمكانات التي تكون عند الإنسان. وهكذا التزام الإنسان بالنظام يجعله يستطيع أن يعمل الأعمال الكثيرة في الأزمنة القليلة، والتزام النظام يجلب البركة ويحفظ أمر الجماعة. وكذلك الالتزام بالنظام يجعل أهل الإيمان على لحمة واحدة وكلمة واحدة وطريقة واحدة في كل أمورهم، مما يترتب عليه عدم تمكن الأعداء من الأمة وعدم تمكنهم من الدخول فيما بين أحوال الناس. ومن أعظم ما يعينه على التزام الإنسان بالنظام معرفته أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه، وبالتالي يجعله ذلك يؤدي أعماله على أكمل الوجوه. ومن خير الوسائل التي تؤدي بالإنسان لأن يؤدي أعماله وواجباته على أكمل الوجوه أن يكون مستشعرا لمراقبة الله جل وعلا، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال العبد. ومتى استشعر الإنسان مراقبة الله له فإنه حينئذ يبلغ أعلى رتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان، التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الأمور التي أيضا تعين الإنسان على الالتزام بالنظام ووضع أموره على نظام محكم أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إقامة نظام الأمة على مجال واحد وطريقة واحدة، بما ينفي الاختلاف والتنازع. انظر مثلا في قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، يعني ينظمهم ويرتبهم. ثم قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه حينئذ نزل عليهم الفشل. فإنه في غزوة أحد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: ابقوا في أماكنكم على الجبل حتى لو رأيتم القوم قد أخذونا أو قد أخذناهم فابقوا في أمكنتكم. هذا تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الجيش. ثم بعد ذلك لما ظنوا أن المسلمين قد انتصروا نزلوا من على الجبل وتركوا أمكنتهم فارغة، فحينئذ تمكن العدو من أن يستدير فيأتي إلى مواطن الرماة، وبالتالي يعكس اتجاه تلك الغزوة. وانظر مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كيف ينظم أحوال من معه تنظيما دقيقا ليؤدوا جميعا الصلاة معه صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة، مع أن الحالة أنهم في خوف شديد، ولكنه رتب من أمور الصلاة بما يكون متناسقا مع ذلك الخوف الذي يمر بأحوال المسلمين. وانظر أيضا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص في خطابه مع الناس على أن يكون منظما في الخطاب، قارنا بين النصيحة بدليلها بما يكون له الأثر الحميد على نفوس المستمعين. ولذلك في حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن. يعني أن صلى الله عليه وسلم كان يرتب كلامه وينسقه حتى كأن بمثابة الخرزات التي تكون في السبحة ونحوها التي تكون في العقود تنساب مع الإنسان.
انقطع الاتصال بيننا وبين الشيخ سعد، كان يتحدث في آخر كلامه عن صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد رضي الله عنها بأن كلامه عليه الصلاة والسلام كان مثل الخرزات، أي أنه منتظم وأنيق، والخرز معروف بأنه من أحجار الكريمة الثمينة الجيدة الجميلة أيضا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في منطقه، في كلامه، في بلاغته وفصاحته، في تأثيره على الآخرين، في جماله، في شكله، في كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على الإنسان لابد أن يكون مرتبا وأن يكون مختارا لكلامه، لابد أن يختار ما يقول وأن يفعل. نعود مرة أخرى إلى شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضوية كبار العلماء، حياكم الله مرة أخرى شيخنا، ونعتذر لهذا الاتصال الخارج عن إرادتنا.
أستاذ محمد ويوفقك الخير ويسر أمرك.
بارك الله فيك. تفضل.
من الأمور التي تلاحظ في قضايا النظام والتنظيم أن يعطى كل أمر حقه من جهة التقديم والتأخير، فلا يؤخر ما حقه التقديم ولا يقدم ما حقه التأخير، وإنما يوضع كل شيء في مكانه الذي يليق به، سواء كان في الكلام أو كان في ترتيب موظفين أو كان في ترتيب الأعمال التي تناط بالإنسان. فعندما نستشعر هذه الأولويات ونقدم الأهم منها في الأهم، نكون حينئذ قد استشعرنا هذا التنظيم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقهاء على الفقراء. فهذا تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدعوة، بحيث تقدم الأولويات وينظر إلى أنواع موضوعات الدعوة، فيقدم الأهم فالأهم فالمهم حتى تكون موضوعات الدعوة منتظمة على هذا السياق وعلى هذه الطريقة.
نعم شيخ سعد. نعم. إذا أذنت الشيخ سعد نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إياكم إن شاء الله.
بارك
الله فيك. بارك الله فيك. نذكركم إخوتنا الكرام بالرقمين على 64-77-117 أيضا 64-930-88 مفتاح المنطقة 012. أخونا محمد مسعود حياك الله يا أخ محمد.
الله يحييكم. سلام الله عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله جميعا. كما أجاد أفاد شيخنا الفاضل جزاه الله خير، يعني الكون كله قائم على النظام، وفي التنزيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. يعني المسلمين طبعا من باب أولى أنهم قائمين على النظام الرباني، حتى الآخر غير المسلمين أيضا لا يستطيعون أن يخرجوا من النظام الرباني شاءوا أم أبوا. طيب بالنسبة للصلاة مثلا هي إمامة، الإمام يعني إذا اعتمر من أمره فصلاة منظمة، هكذا الإمام الأعظم ولي الأمر مثلا أيضا في الصلاة كل واحد ينتبه لنفسه سبحانه، كل واحد يؤدي الذي عليه، مو كل واحد يطول في الآخر وكذا أنت، لا كل واحد ينتبه لنفسه فتترتب الصفوف سريعا. أما بالنسبة للحج هي كل الأركان قائمة على النظام أيضا في الحج مثلا أو قبل ذلك الجمعة، يوم الجمعة النبي سمنها تخطي الرقاب وفيه وعيد شديد، فهكذا الذين يفترشون الطرقات وكذا المسلمين، فهذا من باب أولى لأن الحج هناك أمة بأكملها، فكيف إذا أمة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في صلاة الجمعة إذا الناس تخطوا الرقاب؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا لك أخي محمد بارك الله فيك. نعم شيخ سعد.
نعم جزاه الله خير على هذه الإشارات المتعلقة بهذا الموضوع الذي هو الالتزام بالنظام، وقد أورد فيه نماذج. مثلا من النماذج التي جاءت بها الشريعة طريقة التعامل بين المسلمين في طرقاتهم، الطريق له حق وبالتالي لا بد من مراعاة النظام الشرعي الوارد في الطريق. مما جاء في هذا الباب مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ف قال لهم إياكم وجلس في الطرقات، قالوا ما لنا منها بد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقها، ثم ذكر بعد ذلك شيئا من الحقوق المترتبة في الطريق. هذا نظام لا بد من الالتزام به، ولذلك مثلا في باب المسجد وضع النبي صلى الله عليه وسلم بابا للرجال وبابا للنساء في دخولهم وخروجهم، هذا نظام. ثم بعد ذلك لما أمر النساء أن يكن في جانب الطريق لينتظم الطريق في ذهاب الناس وإيابهم، هذا تنظيم لأحوال الناس في الطريق. وهكذا ما اتخذ من إجراءات في زمننا الحاضر عندما يجد الإنسان إشارات المرور أو يجد طريق المشاة أو فيما يتعلق بوضع الأرصفة التي تجعل للمشاة، أو إذا كان هناك مرافق عامة تتعلق بعموم الناس لا بد من مراعاة أحكام هذه الأشياء، لأنها من التنظيم الذي جاء من صاحب الولاية ليحقق مصالح الناس، ولا تنتظم أحوال الناس إلا به. وهكذا مثلا فيما يتعلق بأمور البيئة والنظافة لابد من أن نلاحظ أن الشريعة قد جاءت بجوانب توجيهية عالية المستوى فيما يحقق بترتيب أمور البيئة على أكمل نظام وأتمه. ومن هنا مثلا ما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة والأمر بتجميل الثياب وتحسينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فأثنى على ذلك. وهكذا في ما يتعلق أيضا بقيام الإنسان بالنفقات الواجبة عليه سواء لأبنائه لزوجاته لقرابته، هذه نظمها شرعنا المطهر، فأمر بأن يتصدق أو بأن ينفق على القرابة بحسب ترتيب معين، فهناك نفقة للزوجة، هناك نفقة للولد، وهناك نفقة للوالدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخاك ثم أدناك فأدناك، مما يفيد الترتيب والتنظيم في هذا الجانب المهم الذي يحتاج الناس إلى تنظيمه. إذن قبل أن يدخل الإنسان في أي عمل ينبغي به أن يفكر فيه ليجعله منتظما محققا لأعلى المقاصد والأهداف، سواء كانت شرعية أو كانت شخصية، ليكون هذا التنظيم منتجا لأعظم الأهداف وأعلى الغايات. وقبل هذا التخطيط ينبغي بالإنسان أن يعرف الأحكام الشرعية في الأعمال التي يريد أن يؤديها، فإنه متى عرف الحكم الشرعي فيها عرف ما الذي يجوز له أن يقدم عليه وما الذي لا يجوز له أن يقدم عليه، وكذلك عرف مراتب هذه الأعمال وأيها أحق بالتقديم وأيها يكون نصيبه التأخير، وبالتالي يوازن بين هذه الأعمال ويعطي كل عمل ما يتناسب معه. وبعد ذلك على الإنسان ألا يتهاون في التطبيق وألا يبذل وقته فيما يعود عليه بالضرر. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يكون عليهم واجبات ثم بعد ذلك يشتغلون بالملهيات عن أداء الواجبات، وما ذاك إلا لأن التنظيم عندهم مفقود. فعندما يفقد الإنسان هذا التنظيم حينئذ يقدم أشياء لا أهمية لها. ومن أمثلة هذا إذا كان عند الإنسان وظيفة يأخذ عليها فلوس وراتب، ثم بعد ذلك يقوم بالاشتغال ببعض الملهيات التي تجعله ينشغل عن أداء هذه الأعمال، يكون حينئذ لم يسر على الواجب الشرعي فيما يتعلق بالالتزام بالنظام. إذا كان مثلا في عمله يشتغل بالألعاب الإلكترونية أو يقرأ الجرائد أو نحوها ويترك الواجبات الوظيفية، يكون حينئذ قد أخل بالنظام الشرعي ويكون مخالفا لما جاءت به الشريعة من الإلزام المؤمنين بالالتزام بالنظام. وهكذا أيضا لا بد أن يكون الإنسان مساهما في جعل غيره يلتزم بالنظام، بحيث يكون متابعا له، موجها، مرشدا، ناصحا، ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل، خصوصا إذا كان هناك شيء من أوجه طاقة، فالوالد يأمر ابنه فيما يتعلق بالتزام الابن بالنظام، والأخ الكبير ينصح أخاه ليلتزم بهذا النظام في سائر حياته، وبالتالي يكون كتواصي بالخير وتواصي بالحق، فتنتظم به أحواله الإنسان. إذا نظر الإنسان إلى كثير من التوجيهات الشرعية صيغة الخطاب الجمعي، وما ذاك إلا لأن أداء هذه المهام الشرعية ينبغي أن يكون على وفق هذه الصيغة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان منظما مرتبا. ولذلك انظر، أغلب الواجبات الشرعية والخطابات الشرعية على هذا النسق: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهنا أوامر شرعية جاءت بصيغة خطاب موجه على أسلوب الجمع، وما ذاك إلا لرغبة الشارع أن يكون أداء الجميع لهذه الواجبات على ملاحظة اجتماعهم، ولا يمكن أن يؤدوها حينئذ إلا إذا كان ذلك بجهة الترتيب والتنظيم. من الأمور أيضا التي ينبغي أن نلاحظ في هذا الجانب أن بعض الناس قد يكون عنده اجتهادات وعنده مرئيات وآراء، فيرى أن الأفضل في هذا الجانب أن يراعى الشيء الفلاني، بينما المسؤولية في هذا العمل تكون مرابطة بغيره. ومن ثم فإن الاجتهاد الواجب اتباعه هو اجتهاد صاحب تلك المسؤولية الذي أناط الله عز وجل المسؤولية به. يعني مثال ذلك في الطريق، قد يكون له اجتهاد يقول المفروض أن الإشارة ما تجلس إلا نصف دقيقة، هذا لا يعني أن يترك الالتزام بالنظام لكونه لم يرى مناسبة اجتهاد من يقوم على النظام. بعد نصف ساعة، بعد نصف دقيقة يتجاوز الإشارة، فهذا لا يقبل منه، لأن هذا اجتهاد قد أوكله الله عز وجل إلى صاحب المسؤولية، فعلى الجميع أن يلتزموا باجتهاد صاحب المسؤولية.
صحيح.
العامة الأمور الخاصة.
نعم شيخ سعد، الحقيقة أنا نود أن نكمل وياك، ولكن هنالك مشكلة في تلقي الاتصال بيننا بينكم، ربما يعني ضغط على الشبكة أو كذا، فإذا تختمون شيخ إذا بالإمكان الآن
تسمعنا شيخ. نعم الله جل التوفيق وصلاح الأحوال، وهذا موضوع مهم ويعود على الحياة كلها بالفوائد العظيمة والخير الكثير، ولذلك أرغب أن يوجد من الجميع آليات عملية لتنفيذ هذا الخلق طيب. العظيم.
شيخ سعد، شيخ سعد، شيخ سعد، إذا أذنتم لنا نتصل عليكم بعد قليل، ابقوا معنا. ها؟ بارك الله فيك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم، وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله أخوتنا الكرام، أيضا نرحب ونجدد التحية مع ضيفنا الكريم الشيخ معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله مرة أخرى يا شيخنا، وتفضلوا، وصلنا وإياكم لنهاية هذا اللقاء.
نعم، هناك وهم عند بعض الشباب يظن أن عدم الالتزام بالنظام يعد رجولة وإثباتا لوجود الإنسان ولقيمته ومكانته، وهذا فهم خاطئ وطريقة مغايرة ومخالفة لأمر الشارع، وتؤدي إلى مفاسد كبيرة، وتؤدي إلى عدم انتظام حياة الإنسان، وتؤدي إلى نفرة الناس من هذا الشخص الذي يريد الخروج من النظام. يصفوا الناس صفا واحدا في الاستفادة من خدمة من الخدمات، تجده يتجاوز النظام ويتجاوز هذا الصف الذي صفه الناس. هكذا في وقوف الناس في سير الطريق، يعني ينظر إلى مصلحته الخاصة واستفادة من دقيقة أو دقيقتين، ويغفل عن أنه قد أساء إلى نفسه وأساء إلى الآخرين، وأصبح الناس ينظرون إليه نظرة مقت واستنقاص. فمثل هذا ليس من المسوغات التي تجعل الإنسان يخرج عن جانب الالتزام بالنظام. متى التزم الناس بالنظام صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم ووجدت بينهم المحبة، وكان هذا من أسبابه الحصول على الأجور العظيمة عند الله عز وجل، ومن أسباب الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تكون عند الناس سواء في أموالهم أو في أوقاتهم أو في جميع ما لديهم مما أعطاه الله عز وجل لهم. والله جل وعلا في الكون قد رسمه على نظام من أجل أن يقتدي الخلق، ومن ثم يجعلون حياتهم كلها بانتظام، ومن ثم يسعدون دنيا وآخرة. بارك الله فيك أستاذ محمد على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء ويعتني به كل خير. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وأسأله جل وعلا لمن يستمع إلينا الخير والتوفيق والسداد ورفعة الشان دنيا وآخرة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ملتزمين للنظام قائمين به، مرتبين أمورنا على أفضل نظام وأحسن طريقة، كما أسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا الخير العظيم والثواب الجزيل لكون الله عز وجل قد جعلهم يهيئون أمور الناس العامة على نظام حسن متسق. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلهم على كلمة سواء، كلمة واحدة، متعاونين متآلفين متسقة أمورهم. وأسأله جل وعلا أن يرزقهم الانتظام بالنظام الشرعي والنظام المفيد بما يعود عليهم بالخير دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا العنوان الالتزام بالنظام. أيضا أنتم مستمعين الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين وكل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي خالد فلاتة من الاتصالات ومن الإخراج مصطفى الصحفي، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.